بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. حكم صيام تارك الصلاة. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ما حكم صيام تارك الصلاة؟ فأجاب رحمه الله: تارك الصلاة صومه ليس بصحيح ولا يقبل منه، لأن تارك الصلاة كافر مرتد، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ولأن هذا قول عامة الصحابة إن لم يكن إجماعا منهم. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله، وهو من التابعين المشهورين: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. وعلى هذا فإذا صام الإنسان وهو لا يصلي فصومه مردود غير مقبول ولا نافع له عند الله يوم القيامة، ونحن نقول له: صلي ثم صم، أما أن تصوم ولا تصلي فصومك مردود عليك، لأن الكافر لا تقبل منه العبادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين إجابة على هذا السؤال، وهو: ما حكم صيام تارك الصلاة؟ فقال: تارك الصلاة صومه ليس بصحيح ولا يقبل منهم، ولا يقبل منه، لأن تارك الصلاة كافر مرتد، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومفهوم الآية أن من لم يصم، من لم يتب ويقيم الصلاة، فليس بأخ للمؤمنين، وإنما هو مجانب طريقهم وتارك دينهم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم، يعني المشركين، الصلاة، يعني عندما يدعى المشرك ويؤمرون بالدخول في الإسلام، أو الذين يدعون الإسلام وليسوا بمسلمين، يقول: بيننا وبينهم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن المنافقين أنهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إلى أن قال عز من قائل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، يعني أن من ترك الصلاة وقع في الشرك أو وقع في الكفر. قال رحمه الله: لأن هذا قول عامة الصحابة إن لم يكن إجماعا منهم. وهذا يؤكد القول بأن تارك الصلاة كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن من الفقهاء من العلماء من يرى أنه لا يقتل، وإنما يحبس ويكرر عليه العرض عرض التوبة، فإن تاب أطلق سبيله، وإن بقي بقي في السجن حتى يموت ولا يقتل. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله، وهو من التابعين المشهورين، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. وعلى هذا فإذا صام الإنسان وهو لا يصلي فصومه مردود غير مقبول ولا نافع له عند الله يوم القيامة. يقول رحمه الله: ونحن نقول له صلي ثم صم، أما أن تصوم ولا تصلي فصومك مردود عليك، لأن الكافر لا تقبل منه العبادة. قد يقول قائلهم أو من ينطلق هذا السؤال على ألسنتهم، يعني كيف يرد صوم من قصر في الصلاة؟ يقال له: الصلاة أهم من الصوم، ولهذا فرضها الله في الجهاد، ولو كان يجوز تركها لا أعفى الله منها المجاهدين الذين يسايفون الأعداء يواجهونهم، فأوجبها الله عليهم وهم يقاتلونهم، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني إن خفتم أن تفوتكم الصلاة وأنتم في الحرب فصلوها رجالا وركبانا. وهنا تسقط كثير من الأركان، وهو القيام والاتجاه إلى القبلة والركوع والسجود على الأرض، فيصلي حيث اتجه ويومئ بركوعه وسجوده، ويصلي على فرسه، على دبابته، على سيارته إذا خاف خروج الوقت. ومعنى ذلك أنه لا يجوز تركها بأي حال ما دام أن الإنسان يعي ويعقل. تفضل.
حكم من يصلي ويصوم في رمضان فقط. سئل فضيلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: ما حكم من يصوم ويصلي إذا جاء رمضان، لكن إذا انسلخ رمضان انسلخ من الصلاة والصيام؟ فأجاب رحمه الله: الذي يتبين لي من الأدلة أن ترك الصلاة لا يكون كفرا إلا إذا كان تركا مطلقا. وأما من يصلي ويخلي فيصلي بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان، الذي يبدو لي من الأدلة أنه لا يكفر بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها أي الصلاة فقد كفر، ولقوله: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولكن هذا الرجل الذي لا يصلي ولا يصوم إلا في رمضان، أنا في شك من إيمانه، لأنه لو كان مؤمنا حقا لكان يصلي في رمضان وغيره، أما كونه لا يعرف ربه إلا في رمضان فأنا أشك في إيمانه، لكني لا أحكم بكفره، بل أتوقف فيه، وأمره إلى الله عز وجل.
هذا السؤال شبيه بالذي قبله، ذاك لم يصلي بالكلية ويصوم، وهذا لم يصلي في 11 شهرا وصلى في رمضان وصام، أو أنه يصلي حينا ويترك آخر وصام. قال رحمه الله: الذي يتبين لي من الأدلة أن ترك الصلاة لا يكون كفرا إلا إذا كان تركا مطلقا، يعني لا يصلي بالمرة لا في رمضان ولا في غيره، فهذا يكون كافرا بدون خلاف. قال وأما من يصلي ويترك، يصلي ويخلي، فيصلي بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان، الذي يبدو لي من الأدلة أنه لا يكفر بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها، أي الصلاة، فقد كفر، ولقوله بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولكن هذا الرجل الذي لا يصلي ولا يصوم إلا في رمضان أنا في شك من إيمانه، لكنه رحمه الله لم يجزم بكفره، لأنه لو كان مؤمنا حقا لكان يصلي في رمضان وفي غيره، أما كونه لا يعرف ربه إلا في رمضان فأنا أشك في إيمانه. يقول رحمه الله لكني لا أحكم بكفره بل أتوقف فيه وأمره إلى الله عز وجل. وهذا هو شأن السلف رضي الله عنهم، يتورعون عن التكفير. نعم.
حكم من يصوم أياما ويفطر أياما. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله ما حكم من يصوم أياما ويفطر أخرى، فأجاب رحمه الله جواب هذا السؤال يمكن أن يفهم مما سبق، وهو أن هذا الذي يصوم يوما ويدع يوما لا يخرج من الملة، بل يكون فاسقا لتركه هذه الفريضة العظيمة التي هي أحد أركان الإسلام، ولا يقضي الأيام التي أفطرها، لأن قضاؤه إياها لا يفيده شيئا، فإنه لا يصلي بناء على ما أشرنا إليه سابقا من أن العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد بلا عذر فإنها لا تقبل منه.
هذا السؤال عمن يخلط صوما وفطرا، يعني كأن رمضان نافلة، صام متى شاء وأفطر متى شاء، وهذا لا يجوز، وهذا استهانة بفرضية الصوم. صيام رمضان ركن من أركان الإسلام. قال رحمه الله جواب هذا السؤال يمكن أن يفهم مما سبق، يعني الجواب قد يفهم مما سبق من الإجابة، وهو أن هذا الذي يصوم يوما ويدع يوما لا يخرج من الإسلام، بل يكون فاسقا لتركه هذه الفريضة العظيمة. ولا يفهم من قوله رحمه الله فاسقا أن الأمر هين، فالله جل وعلا قد سمى إبليس فاسقا، إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني خرج عن أمر الله، وهكذا من ترك الصوم عامدا خرج عن أمر الله. فقوله رحمه الله فاسقا الفسق الأكبر، لأنه ترك هذا الأمر الذي أوجبه الله عليه لتركه هذه الفريضة العظيمة التي هي أحد أركان الإسلام، ولا يقضي الأيام التي أفطرها لأن قضاءه إياها لا يفيده شيئا. فيرى الشيخ رحمه الله أن من ترك الصوم عمدا أنه لا يقضي، كالذي ترك صلاة الظهر حتى غربت الشمس، أو ترك صلاة العصر حتى غربت الشمس عامدا، هل تقبل منه بعد غروب الشمس؟ لا تقبل، لأن الله جل وعلا جعل الصلاة مؤقتة بأوقات، وجعل الصوم مؤقت بأوقات، وجعل الحج مؤقت بأوقات، فالعبادات المؤقتة بوقت لا تقبل بعده إذا تركت عمدا. أما إذا نسي أو نام عنها كالصلاة فهناك يعني نص آخر يبين حكم الناسي أو النائم، من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، والله جل وعلا يقول وأقيم الصلاة لذكري. أما الذي يتعمد العبادة ويؤخرها عن وقتها حتى يخرج فهل تقبل منه إذا قضاها؟ الصحيح أنها لا تقبل منه، وهذا هو الذي قاله الشيخ رحمه الله في هذه الإجابة، قال ولأن قضاءه إياها لا يفيده شيئا، فإنه يصلي بناء على ما أشرنا إليه سابقا من أن العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد بلا عذر فإنها لا تقبل منه. نعم،
إلا أن يتوب يعني لها،
هذا فيه التوبة. نعم، فيه التوبة وفيه الإكثار من النوافل. من ترك صلاة حتى خرج وقتها عامدا فعليه التوبة والندم والعزم على ألا يعود وأن يكثر من النوافل. نعم.
سمعني. قضاء الأشهر الفائتة. سئل فضيلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى إذا كان الإنسان قد ترك أشهرا من رمضان بعد بلوغه ثم التزم الآن فهل يلزمه قضاء هذه الأشهر؟ فأجاب رحمه الله القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه قضاء هذه الأشهر التي تركها بلا عذر، بناء على ما سبق أن العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد لها شرعا فإنها لا تقبل منه، فقضاؤه إياها لا يفيده شيئا. وقد ذكرنا فيما سبق دليل ذلك من الكتاب والسنة والقياس. وعلى هذا فإذا كان الإنسان في أول شبابه لا يصلي ولا يصوم ثم من الله عليه بالهداية وصلى وصام فإنه لا يلزمه قضاء ما فاته من صلاة وصيام. وكذلك لو كان يصلي ويزكي ولكنه لا يصوم فمن الله عليه بالهداية وصار يصوم فإنه لا يلزمه قضاء ذلك الصوم بناء على ما سبق تقريره، وهو أن العبادة المؤقتة بوقت إذا أخرها الإنسان عن وقتها بلا عذر لم تقبل منه، وإذا لم تقبل منه لم يفده قضاؤه إياها شيئا.
هذا هو الذي أجاب به رحمه الله على هذا السؤال، يعني الذي يترك الصوم بعد بلوغه إما جهلا وإما عمدا فهل يجب عليه القضاء؟ قال رحمه الله تعالى الراجح من أقوال العلماء أهل العلم أنه لا يلزمه قضاء هذه الأشهر التي تركها بلا عذر، بناء على ما سبق أن العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد لها شرعا فإنها لا تقبل منه، فقضاؤه إياها لا يفيده شيئا. وهذا الذي يعني قرره رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا ترك العبادة التي لها وقت محدد حتى خرج وقتها فإنها لا تقبل منه إذا أداها في غير وقتها. وهل يجب عليه قضاؤها؟ لو قضاها ما نفعه ذلك، لأنه أدى عبادة في غير وقتها. والله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال رحمه الله وعلى هذا فإذا كان الإنسان في أول شبابه لا يصلي ولا يصوم ثم من الله عليه بالهداية وصلى وصام فإنه لا يلزمه قضاء ما فاته من صلاة وصيام. وكذلك لو كان يصلي ويزكي ولكنه لا يصوم فمن الله عليه بالهداية وصار يصوم فإنه لا يلزمه قضاء ذلك الصوم بناء على ما سبق تكريره، وهو أن العبادة المؤقتة بوقت إذا أخرها الإنسان عن وقتها بلا عذر لم تقبل منه، وإذا لم تقبل منه لم يفده قضاؤه إياها. نعم.
الأعذار المبيحة للفطر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما هي الأعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان المبارك؟ فأجاب رحمه الله الأعذار المبيحة للفطر سبق الإشارة إلى بعضها وهو المرض والسفر. ومن الأعذار أن تكون المرأة حاملا تخاف على نفسها أو على جنينها. ومن الأعذار أيضا أن تكون المرأة مرضعا تخاف إذا صامت على نفسها أو على رضيعها. ومن الأعذار أيضا أن يحتاج الإنسان إلى الفطر لإنقاذ معصوم من هلكة، مثل أن يجد غريقا في البحر أو شخصا بين أماكن محيطة به فيها نار
نعم،
فيحتاج في إنقاذه إلى الفطر، فله حينئذ أن يفطر ويمتدح يا شيخ.
تفضل كمل.
أن يفطر
هي بعض الألفاظ تراها أتت
في أخطاء،
فيها أخطاء نعم، فله حينئذ أن يفطر لعله يعني يستعد مثلا. نعم.
ومن ذلك أيضا إذا احتاج الإنسان إلى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل الله، فإن ذلك من أسباب إباحة الفطر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في غزوة الفتح: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فإذا وجد السبب المبيح للفطر وأفطر الإنسان به فإنه لا يلزمه الإمساك بقية ذلك اليوم. فإذا قدر أن شخصا أفطر لإنقاذ معصوم من هلكة فإنه يستمر مفطرا لأنه أفطر بسبب يبيح له الفطر، فلا يلزمه الإمساك حينئذ لكون حرمة ذلك اليوم قد زالت بالسبب المبيح للفطر. ولهذا نقول: القول الراجح في هذه المسألة أن المريض لو برئ في أثناء النهار وكان مفطرا فإنه لا يلزمه الإمساك، ولو قدم المسافر أثناء النهار إلى بلده وكان مفطرا فإنه لا يلزمه الإمساك، ولو طهرت الحائض في أثناء النهار فإنه لا يلزمها الإمساك، لأن هؤلاء كلهم أفطروا بسبب مبيح للفطر، فكان ذلك اليوم في حقهم لا حرمة له بإباحة الشرع الإفطار فيه، فلا يلزمه الإمساك إذا زال السبب المبيح للفطر.
رحمه الله. سئل رحمه الله تعالى عن الأعذار المبيحة للفطر، فقال: الأعذار المبيحة للفطر سبق الإشارة إلى بعضها، وهو المرض والسفر. ومن الأعذار أن تكون المرأة حاملا تخاف على نفسها أو على جنينها، يعني من الصيام، فهذا عذر مبيح لها للفطر. ومن الأعذار أيضا أن تكون المرأة مرضعة تخاف إذا صامت على نفسها وعلى رضيعها، فهذا أيضا سبب من أسباب الفطر في رمضان. قال: ومن الأعذار أيضا أن يحتاج الإنسان إلى الفطر لإنقاذ معصوم من هلكة، مثل أن يجد غريقا في البحر أو شخصا بين أماكن محيطة به نار فيها نار، فيحتاج في إنقاذه إلى الفطر، فله حينئذ أن يفطر ويمتدح، يعني يكون على أحسن حال للإنقاذ. ومن ذلك أيضا إذا احتاج الإنسان إلى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل الله، فإن ذلك من أسباب إباحة الفطر له. واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا في غزوة فتح مكة: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكان عزمة. فإذا وجد السبب المبيح للفطر وأفطر الإنسان به فإنه لا يلزمه الإمساك بقية ذلك اليوم. قال: فإذا قدر أن شخصا أفطر لإنقاذ معصوم من هلكة فإنه يستمر مفطرا، لأنه أفطر بسبب يبيح له الفطر، فلا يلزمه الإمساك حينئذ لكون حرمة ذلك اليوم قد زالت بالسبب المبيح للفطر. قال رحمه الله: ولهذا نقول القول الراجح. هذا إشارة إلى الخلاف على أن هناك قول مرجوح. قال: ولهذا نقول القول الراجح في هذه المسألة، يعني من استباح الإفطار بعذر شرعي هل يجب عليه الإمساك إذا زال عذره؟ يرى بعض العلماء أنه يمسك بقية يومه ولا يفطر وإن زال عذره، احتراما لزمن اليوم. ولكن الشيخ رجح الرأي الآخر، وهو أنه إذا جاز له الأكل والشرب في أول النهار فله أن يأكل ويشرب في آخره. وذكر المريض يبرأ في أثناء النهار وكان مفطرا فإنه لا يلزمه الإمساك، وذكر المسافر أثناء النهار إذا قدم إلى بلده وكان مفطرا فإنه لا يلزمه الإمساك، ولو طهرت الحائض في أثناء النهار فإنه لا يلزمها الإمساك. ولهذا لو قدم المسافر من سفره وقد اغتسلت زوجته من الحيض أو النفاس فحينئذ يباح لهما الجماع، لأنهما كانا مفطرين في أول النهار بسبب مبيح للإفطار. قال: لأن هؤلاء كلهم أفطروا بسبب مبيح للفطر، فكان ذلك اليوم في حقهم لا حرمة له بإباحة الشرع لإفطار فيه، فلا يلزمه الإمساك إذا زال السبب المبيح للفطر. فجزاه الله خيرا. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لكن ما الفرق بين هذه الحالة لو جاء العلم بدخول رمضان في أثناء النهار؟ فأجاب رحمه الله: الفرق بينهما ظاهر، لأنه إذا قامت البينة في أثناء النهار فإنه يلزمه الإمساك، لأن في أول النهار إنما أفطروا بالعذر، عذر الجهل، ولهذا لو كانوا عالمين بأن هذا اليوم من رمضان لزمهم الإمساك. أما أولئك القوم الآخرون الذين أشرنا إليهم فهم يعلمون أنه من رمضان، لكن الفطر مباح لهم، بينهما فرق ظاهر.
نعم، فرق يعني بين هذا وهذا واضح. السؤال السائل يقول فضيلة الشيخ: لكن ما الفرق بين هذه الحالة، يعني من زالت أعذارهم قبل غروب الشمس، هل يكون يعني مستمرا في فطره أو يمسك؟ وبين من لم يبلغه خبر رمضان إلا في أثناء النهار، هذا يجب عليه الإمساك. قال: الفرق واضح، الفرق بينهما ظاهر، لأنه إذا قامت البينة في أثناء النهار فإنه يلزمه الإمساك، لأنه في أول النهار إنما أفطروا بالعذر، عذر الجهل، ما علموا بدخول رمضان، ولهذا لو كانوا عالمين بأن هذا اليوم من رمضان لزمهم الإمساك. أما أولئك القوم الآخرون، يعني الذين أفطروا لأسباب وأعذار مبيحة، قال: الذين أشرنا إليهم فهم يعلمون أنهم من رمضان، لكن الفطر مباح لهم، بينهما فرق ظاهر. نعم.
مفسدات الصوم. سئل فضيلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: ما هي مفسدات الصوم وهل لها شروط؟ فأجاب رحمه الله: نعم، مفسدات الصوم هي المفطرات، وهي الجماع والأكل والشرب وإنزال المني بشهوة، وما بمعنى الأكل والشرب، والقيء عمدا، والحجامة، وخروج دم الحيض والنفاس. هذه ثمانية مفطرات. أما الأكل والشرب والجماع فدليلها قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأما إنزال المني بشهوة فدليله قوله تعالى في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وإنزال المني شهوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع إنما هو المني الداخل، ولهذا كان القول الراجح أن المذي لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة.
أنا مكتوب عندي المني.
المذي صحيح؟
لا، خطأ اللي عندي. نعم، هذه المفسدات ذكرها رحمه الله تعالى إجابة على سؤال السائل: ما هي مفسدات الصوم؟ فذكر ثمانية أشياء. قال: الجماع والأكل والشرب وإنزال المني بشهوة، وما بمعنى الأكل والشرب، والقيء عمدا، والحجامة، وخروج دم الحيض والنفاس. هذه ثمانية مفطرات. ثم ذكر التفصيل في هذه الأشياء، فقال رحمه الله: أما الأكل والشرب والجماع فدليلها قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال: وأما إنزال المني بشهوة فدليله قوله تعالى في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال: وإنزال المني شهوة بشهوة، وإنزال المني شهوة لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع إنما هو المني الدافق، ولهذا كان القول الراجح أن المذي لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة. عدلت؟ لا عدلت. نعم. الخامس:
الخامس ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهي الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، لأن هذه وإن كانت ليس أكلا ولا شربا لكنها بمعنى الأكل والشرب حيث يستغنى بها عنه. وما كان بمعنى شيء فله حكمه، ولذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الإبر، بمعنى أن الجسم يبقى على هذه الإبر وإن كان لا يتغذى بغيرها. أما الإبر التي لا تغذي ولا تقوم مقام الأكل والشرب فهذه لا تفطر، سواء تناولها الإنسان في الوريد أو في العضلات أو في أي مكان في بدنه.
الخامس من مفسدات الصوم ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهي الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب. قال: لأن هذه وإن كانت ليست أكلا ولا شربا لكنها بمعنى الأكل والشرب، يعني أنها تعوض عن الأكل والشرب حتى يستغنى بها عنه. وما كان بمعنى الشيء فله حكم، لذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الإبر. وهذا صحيح، يعني قد يبقى المريض في المستشفى على هذه الإبر شهور، فهذا دليل على أنها تغني عن الأكل والشرب. قال: بمعنى أن الجسم يبقى على هذه الإبر وإن كان لا يتغذى بغيرها. أما الإبر التي لا تغذي ولا تقوم مقام الأكل والشرب هذه لا تفطر سواء تناولها الإنسان في الوريد أو في العضلات أو في أي مكان من بدنه. نعم.
والسادس القيء عمدا، أي أن يتقيع الإنسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء عمدا فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا قضاء، القيء فلا قضاء عليه. والحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعام، فرغ بطنه من الطعام، واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الخلو. ولهذا نقول إذا كان الصوم فرضا فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيأ، لأنه إذا تقيأ ضر نفسه وأفسد صومه الواجب.
هذا المفسد السادس وهو التقيؤ عمدا بأن يطلب القيء بنفسه، قال رحمه الله: أي أن يتقيأ الإنسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء عمدا فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. والحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ ما بطنه من الطعام، واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الخلو. ولهذا نقول إذا كان الصوم فرضا فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيأ، أما لو كان نفلا فإنه المتطوع أمير نفسه، له أن يتم صومه وله أن يفطر. خلك هناك ورا المتكو، روح ارتاح. أقول إذا كان يعني في نفل فهو لا مانع أن يفطر إذا احتاج إلى الإفطار، أما الفرض فلا يجوز له ما دام يجد يعني مندوحة لإتمام صومه. نعم.
وأما السابع وهو خروج دم الحجامة، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم.
نعم، هذا هو المفسد السابع من مفسدات الصوم، الحجامة. وهذه المسألة عن اختلف فيها الفقهاء، لكن القول بالإفطار هو الأرجح، وما نحتاج إليها فلتكن بالليل. نعم.
وأما خروج دم الحيض والنفاس، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض، ومثلها النفساء، وهذه المفطرات وهي مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة، وهي العلم والذكر والقصد، أي أن الصائم لا يفسد صومه بهذه المفسدات إلا بشروط ثلاثة: أن يكون عالما بالحكم الشرعي، وعالما بالوقت أي بالحال، فإن كان جاهلا بالحكم الشرعي أو بالوقت فصيامه صحيح، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت، ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولثبوت السنة في ذلك. ففي الصحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه صام فجعل تحت وسادته عقالين، وهما الحبلان اللذان تشد بهما يد الجمل، أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل ويشرب حتى تبين له الأبيض من الأسود، ثم أمسك. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد بالخيط الأبيض والأسود في الآية الخيطين المعروفين، وإنما المراد بالخيط الأبيض بياض النهار وبالخيط الأسود الليل، أي سواده، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم لأنه كان جاهلا بالحكم، يظن أن هذا هو المعنى، هو معنى الآية الكريمة.
نعم، هذا من شروط إفساد الصوم بهذه الأشياء، أن يكون عالما بالحكم الشرعي، أما إذا كان جاهلا بالحكم فإنه يعذر لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله تعالى قد فعلت. قال ففي الصحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه صام فجعل تحت وسادته عقالين وهما الحبلان اللذان تشد بهما يد الجمل، أحدهما أسود والثاني أبيض، يعني اجتهد لمعرفة يعني دخول الوقت، دخول وقت الإمساك، فأخطأ يعني بهذا التصرف، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود إنما هو بياض النهار وسواد الليل، ولم يأمره بالقضاء لأنه كان يجهل يعني الوقت، كان يجهل الوقت الذي حدد شرعا، فصار يعني بهذا الجهل أن العمل صحيح لأنه غير قاصد لإفساد صومه. نعم.
وأما الجهل بالوقت فلحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وهو في البخاري قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلما لم ينقل مع توافر الدواعي على نقله علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به، ولما لم يأمرهم به أي بالقضاء علم أنه ليس بواجب. وعلى هذا فلو قام الإنسان يظن أنه في الليل فأكل أو شرب ثم تبين له أن أكله وشربه كان بعد طلوع الفجر فإنه ليس عليه قضاء لأنه كان جاهلا.
نعم، هذا الشطر الثاني من الجهل، وهو الجهل بالوقت. الأول الجهل بالحكم، هذا الجهل بالوقت. فإذا كان الإنسان يجهل حكم المسألة أو يجهل وقتها فهو في حل من خطئه. فتقول أسماء رضي الله تعالى عنها أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، يعني المغرب، أفطروا يظنون أن الشمس غربت، وبعد الإفطار طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة لقول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلما لم ينقل مع توافر الدواعي على نقله علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به، ولما لم يأمرهم به أي بالقضاء علم أنه ليس بواجب. وعلى هذا فلو قام الإنسان يظن أنه في الليل فأكل أو شرب ثم تبين له أنه أكل أن أكله وشربه كان بعد طلوع الفجر فإنه ليس عليه قضاء لأنه كان جاهلا يعني بالوقت. نعم.
وأما الشرط الثاني فهو أن يكون ذاكرا، وضد الذكر النسيان، فلو أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
الشرط الثاني من فساد الصيام بالمفسدات أن يكون ذاكرا، أن يتناول المفسدات أو المفطرات وهو ذاكر لصومه. أما إذا كان ناسيا فلا تأثير لتلك الأشياء في فساد صومه ولا يجب عليه قضاء، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا ناسي. قال الله تعالى قد فعلت، ولقوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسكر. نعم.
وأما الشرط الثالث وهو القصد، فهو أن يكون الإنسان مختارا لفعل هذا المفطر، فإن كان غير مختار فإن صومه صحيح سواء كان مكرها أم غير مكره، لقول الله تعالى في المكره على الكفر من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان الحكم حكم الكفر يرتفع بالإكراه فما دونه من باب أولى. وللحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وعلى هذا فلو طار إلى أنف الصائم غبار ووجد طعمه في حلقه ونزل إلى معدته فإنه لا يفطر بذلك لأنه لم يتقصده، وكذلك لو أكره على الفطر فأفطر دفعا للإكراه فإن صومه صحيح لأنه غير مختار، كذلك لو احتلم وهو نائم فإن صومه صحيح لأن النائم لا قصد له، وكذلك لو أكره الرجل زوجته وهي صائمة فجامعها فإن صومها صحيح لأنها غير مختارة. وها هنا مسألة يجب التفطن لها، وهي أن الرجل إذا أفطر بالجماع في نهار رمضان والصوم واجب عليه فإنه يلزم في حقه أو يترتب على جماعه أمور: الأول إثم، والثاني القضاء، والثالث الكفارة. ويلزمه الإمساك بقية يومه ولا فرق بين أن يكون عالما بما يجب عليه في هذا الجماع أو جاهلا، يعني أن الرجل إذا جامع في صيام رمضان والصوم واجب عليه ولكنه لا يدري أن الكفارة تجب عليه فإن الكفارة واجبة لأنه تعمد المفسد، وتعمده مفسدا تستلزم ترتب الأحكام عليه. بل في حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة مع أن الرجل لا يعلم عنها. وفي قولنا فالصوم واجب عليه احتراز مما إذا جامع الصائم في رمضان وهو مسافر مثلا فإنه لا تلزمه الكفارة، مثل أن يكون الرجل مسافرا بأهله في رمضان وهما صائمان ثم يجامع أهله فإنه ليس عليه كفارة، وذلك لأن المسافر إذا شرع في الصيام لا يلزمه إتمامه، إن شاء أفطر وقضى وإن شاء استمر.
الشرط الثالث وهو القصد، أن يكون قاصدا، مختارا لفعل هذا المفطر، فإن كان غير مختار فإن صومه صحيح سواء كان مكرها أم غير مكره، لقوله تعالى إلا من أكره، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال رحمه الله: فإذا كان الحكم حكم الكفر يرتفع بالإكراه فما دونه من باب أولى. وللحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وعلى هذا فلو طار إلى أنف الصائم غبار ووجد طعمه في حلقه ونزل إلى معدته فإنه لا يفطر بذلك لأنه ليس له فيه قصد. وكذلك لو أكره على الفطر فأفطر دفعا للإكراه، يعني تقصده ظالم وأراد أن يعبث به، أو أن ينقص عليه عبادته فأكره على الإفطار، فأفطر بناء على ذلك صومه صحيح لأنه غير مختار. قال كذلك لو احتلم وهو نائم إن صومه صحيح لأن النائم لا قصد له. كذلك لو أكره الرجل زوجته وهي صائمة فجامعها فإن صومها صحيح لأنها غير مختارة. ثم ذكر رحمه الله قال وها هنا مسألة يجب التفطن لها، وهي أن الرجل إذا أفطر بالجماع في نهار رمضان والصوم واجب عليه، يعني صوم رمضان، فإنه يلزم في حقه أن يترتب أو يترتب على جماعه أمور: أولا الإثم، الثاني القضاء، الثالث الكفارة. وقال رحمه الله يلزمه الإمساك بقية يومه. قد يقول قائل ما الفرق بين هذا وبين الذي قدم سافرا مفطرا، قدم من سفره مفطرا؟ نقول هذا أسد صومه بدون عذر، فيجب عليه أن يمسك عن الأكل والشرب وإن كان قد أفطر بالجماع، لا يجوز له أن يترخص بشيء محرم، لم يفطر بشيء مباح، لم يفطر برخصة مشروعة، وإنما أفسد صومه بممنوع، بمفطر، بمفسد للصيام. فقال رحمه الله ويلزم الإمساك بقية يومه، يلزمه الإمساك بقية يومه، ولا فرق بين أن يكون عالما بما يجب عليه في هذا الجماع أو جاهلا، يعني بما يترتب على هذا الجماع من الأحكام كالكفارة ونحوه. يعني أن الرجل إذا جامع في صيام رمضان والصوم واجب عليه ولكنه لا يدري أن الكفارة تجب عليه، فإن الكفارة واجب، ما يتعذر ويقول ما أدري أنا الكفارة واجبة فلا تلزمني الكفارة. نقول جهلك لا يعذرك من إلزامك بالكفارة. قال لأنه تعمد المفسد، وتعمد مفسد تستلزم ترتب الأحكام عليه. قال بل في حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت. قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة مع أن الرجل لا يعلم عنها. وفي قولنا فالصوم واجب عليه احترازا مما إذا جامع الصائم في رمضان وهو مسافر مثلا، فإنه لا تلزمه الكفارة، مثل أن يكون الرجل مسافرا بأهله في رمضان وهما صائمان ثم يجامع أهله فإنه ليس عليه كفارة. لكن إذا لم ينشئ هذا السفر من أجل هذا، لأن بعض الناس إذا دخل رمضان وهو جديد مثلا في الزواج سافر من أجل أن يترخص، هذا لا يجوز، فإنه لا يستباح يعني الترخص بفعل غير شرعي. قال فإنه ليس عليه كفارة، يعني إذا جامع وهو في سفر وإن كان صائما فله أن يفطر، المسافر يجوز له أن يفطر في سفره، وذلك لأن المسافر إذا شرع في الصيام لا يلزمه إتمامه، إن شاء أفطر وقضى وإن شاء استمر، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. حكم صيام تارك الصلاة. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ما حكم صيام تارك الصلاة، فأجاب رحمه الله: تارك الصلاة صومه ليس بصحيح ولا يقبل منه، لأن تارك الصلاة كافر مرتد لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ولأن هذا قول عامة الصحابة إن لم يكن إجماعا منهم. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المشهورين: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. وعلى هذا فإذا صام الإنسان وهو لا يصلي فصومه مردود غير مقبول ولا نافع له عند الله يوم القيامة، ونحن نقول له صلي ثم صم، أما أن تصوم ولا تصلي فصومك مردود عليك، لأن الكافر لا تقبل منه العبادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين إجابة على هذا السؤال، وهو: ما حكم صيام تارك الصلاة؟ فقال: تارك الصلاة صومه ليس بصحيح، ولا يقبل منهم، ولا يقبل منه، لأن تارك الصلاة كافر، كافر مرتد، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومفهوم الآية أن من لم يصم، من لم يتب ويقيم الصلاة فليس بأخ للمؤمنين، وإنما هو مجانب طريقه وتارك دينه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم، يعني المشركين، الصلاة، يعني عندما يدعى المشرك ويؤمرون بالدخول في الإسلام، أو الذين يدعون الإسلام وليسوا بمسلمين، يقول: بيننا وبينهم، العهد الذي بيننا وبينهم، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن المنافقين أنهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إلى أن قال عز من قائل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، يعني أن من ترك الصلاة وقع في الشرك أو وقع في الكفر. قال رحمه الله: لأن هذا قول عامة الصحابة إن لم يكن إجماعا منهم. وهذا يؤكد القول بأن تارك الصلاة كافر، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، لأن من الفقهاء من العلماء من يرى أنه لا يقتل وإنما يحبس ويكرر عليه العرض، عرض التوبة، فإن تاب أطلق سبيله، وإن بقي بقي في السجن حتى يموت ولا يقتل. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المشهورين: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. وعلى هذا فإذا صام الإنسان وهو لا يصلي فصومه مردود غير مقبول ولا نافع له عند الله يوم القيامة. يقول رحمه الله: ونحن نقول له صلي ثم صم، أما أن تصوم ولا تصلي فصومك مردود عليك، لأن الكافر لا تقبل منه العبادة. قد يقول قائلهم أو من ينطلق هذا السؤال على ألسنتهم، يعني كيف يرد صوم من قصر في الصلاة؟ يقال له الصلاة أهم من الصوم، ولهذا فرضها الله في الجهاد، ولو كان يجوز تركها لا أعفى الله منها المجاهدين الذين يسايفون الأعداء يواجهونهم، فأوجبها الله عليهم وهم يقاتلونهم، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني إن خفتم أن تفوتكم الصلاة وأنتم في الحرب فصلوها رجالا وركبانا. وهنا تسقط كثير من الأركان، وهو القيام والاتجاه إلى القبلة والركوع والسجود على الأرض، فيصلي حيث اتجه ويومئ بركوعه وسجوده، ويصلي على فرسه، على دبابته، على سيارته إذا خاف خروج الوقت. ومعنى ذلك أنه لا يجوز تركها بأي حال ما دام أن الإنسان يعي ويعقل. تفضل.
حكم من يصلي ويصوم في رمضان فقط. سئل فضيلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: ما حكم من يصوم ويصلي إذا جاء رمضان، لكن إذا انسلخ رمضان انسلخ من الصلاة والصيام؟ فأجاب رحمه الله: الذي يتبين لي من الأدلة أن ترك الصلاة لا يكون كفرا إلا إذا كان تركا مطلقا. وأما من يصلي ويخلي فيصلي بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان، الذي يبدو لي من الأدلة أنه لا يكفر بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها أي الصلاة فقد كفر، ولقوله: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولكن هذا الرجل الذي لا يصلي ولا يصوم إلا في رمضان، أنا في شك من إيمانه، لأنه لو كان مؤمنا حقا لكان يصلي في رمضان وغيره، أما كونه لا يعرف ربه إلا في رمضان فأنا أشك في إيمانه، لكني لا أحكم بكفره، بل أتوقف فيه، وأمره إلى الله عز وجل.
هذا السؤال شبيه بالذي قبله، ذاك لم يصلي بالكلية ويصوم، وهذا لم يصلي في 11 شهرا وصلى في رمضان وصام، أو أنه يصلي حينا ويترك آخر وصام. قال رحمه الله: الذي يتبين لي من الأدلة أن ترك الصلاة لا يكون كفرا إلا إذا كان تركا مطلقا، يعني لا يصلي بالمرة لا في رمضان ولا في غيره، فهذا يكون كافرا بدون خلاف. قال: وأما من يصلي ويترك، يصلي ويخلي، فيصلي بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان، الذي يبدو لي من الأدلة أنه لا يكفر بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركه أي الصلاة فقد كفر، ولقوله: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولكن هذا الرجل الذي لا يصلي ولا يصوم إلا في رمضان، أنا في شك من إيمانه، لكنه رحمه الله لم يجزم بكفره، لأنه لو كان مؤمنا حقا لكان يصلي في رمضان وفي غيره، أما كونه لا يعرف ربه إلا في رمضان فأنا أشك في إيمانه. يقول رحمه الله: لكني لا أحكم بكفره بل أتوقف فيه وأمره إلى الله عز وجل. وهذا هو شأن السلف رضي الله عنهم، يتورعون عن التكفير. نعم.
حكم من يصوم أياما ويفطر أياما. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: ما حكم من يصوم أياما ويفطر أخرى؟ فأجاب رحمه الله: جواب هذا السؤال يمكن أن يفهم مما سبق، وهو أن هذا الذي يصوم يوما ويدع يوما لا يخرج من الملة، بل يكون فاسقا لتركه هذه الفريضة العظيمة التي هي أحد أركان الإسلام، ولا يقضي الأيام التي أفطرها، لأن قضاؤه إياها لا يفيده شيئا، فإنه لا يصلي بناء على ما أشرنا إليه سابقا من أن العبادة الموقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد بلا عذر فإنها لا تقبل منه.
هذا السؤال عمن يخلط صوما وفطرا، يعني كأن رمضان نافلة، صام متى شاء وأفطر متى شاء، وهذا لا يجوز، وهذا استهانة بفرضية الصوم. صيام رمضان ركن من أركان الإسلام. قال رحمه الله: جواب هذا السؤال يمكن أن يفهم مما سبق، يعني الجواب قد يفهم مما سبق من الإجابة، وهو أن هذا الذي يصوم يوما ويدع يوما لا يخرج من الإسلام، بل يكون فاسقا لتركه هذه الفريضة العظيمة. ولا يفهم من قوله رحمه الله فاسقا أن الأمر هين، فالله جل وعلا قد سمى إبليس فاسقا: إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني خرج عن أمر الله. وهكذا من ترك الصوم عامدا خرج عن أمر الله. فقوله رحمه الله فاسقا الفسق الأكبر، لأنه ترك هذا الأمر الذي أوجبه الله عليه لتركه هذه الفريضة العظيمة التي هي أحد أركان الإسلام، ولا يقضي الأيام التي أفطرها، لأن قضاءه إياها لا يفيده شيئا. فيرى الشيخ رحمه الله أن من ترك الصوم عمدا أنه لا يقضي، كالذي ترك صلاة الظهر حتى غربت الشمس، أو ترك صلاة العصر حتى غربت الشمس عامدا، هل تقبل منه بعد غروب الشمس؟ لا تقبل، لأن الله جل وعلا جعل الصلاة مؤقتة بأوقات، وجعل الصوم مؤقت بأوقات، وجعل الحج مؤقت بأوقات، فالعبادات المؤقتة بوقت لا تقبل بعده إذا تركت عمدا. أما إذا نسي أو نام عنها كالصلاة، فهناك يعني نص آخر يبين حكم الناسي أو النائم، من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والله جل وعلا يقول: وأقيم الصلاة لذكري. أما الذي يتعمد العبادة ويؤخرها عن وقتها حتى يخرج، فهل تقبل منه إذا قضاها؟ الصحيح أنها لا تقبل منه، وهذا هو الذي قاله الشيخ رحمه الله في هذه الإجابة. قال: ولأن قضاءه إياها لا يفيده شيئا، فإنه لا يصلي بناء على ما أشرنا إليه سابقا من أن العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد بلا عذر فإنها لا تقبل منه. نعم.
إلا أن يتوب، يعني لها
هذا فيه التوبة. نعم، فيه التوبة، فيه الإكثار من النوافل، من ترك صلاة حتى خرج وقتها عامدا فعليه التوبة والندم والعزم على ألا يعود وأن يكثر من النوافل. نعم.
قضاء الأشهر الفائتة. سئل فضيلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا كان الإنسان قد ترك أشهرا من رمضان بعد بلوغه ثم التزم الآن، فهل يلزمه قضاء هذه الأشهر؟ فأجاب رحمه الله: القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه قضاء هذه الأشهر التي تركها بلا عذر، بناء على ما سبق أن العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد لها شرعا فإنها لا تقبل منه، فقضاؤه إياها لا يفيده شيئا. وقد ذكرنا فيما سبق دليل ذلك من الكتاب والسنة والقياس. وعلى هذا فإذا كان الإنسان في أول شبابه لا يصلي ولا يصوم ثم من الله عليه بالهداية وصلى وصام، فإنه لا يلزمه قضاء ما فاته من صلاة وصيام. وكذلك لو كان يصلي ويزكي ولكنه لا يصوم فمن الله عليه بالهداية وصار يصوم، فإنه لا يلزمه قضاء ذلك الصوم، بناء على ما سبق تقريره، وهو أن العبادة المؤقتة بوقت إذا أخرها الإنسان عن وقتها بلا عذر لم تقبل منه، وإذا لم تقبل منه لم يفده قضاؤه إياها شيئا.
هذا هو الذي أجاب به رحمه الله على هذا السؤال، يعني الذي يترك الصوم بعد بلوغه إما جهلا وإما عمدا، فهل يجب عليه القضاء؟ قال رحمه الله تعالى: الراجح من أقوال العلماء أهل العلم أنه لا يلزمه قضاء هذه الأشهر التي تركها بلا عذر، بناء على ما سبق أن العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد لها شرعا فإنها لا تقبل منه، فقضاؤه إياها لا يفيده شيئا. وهذا الذي يعني قرره رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا ترك العبادة التي لها وقت محدد حتى خرج وقتها فإنها لا تقبل منه إذا أداها في غير وقتها. وهل يجب عليه قضاؤها؟ لو قضاها ما نفعه ذلك، لأنه أدى عبادة في غير وقتها. والله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال رحمه الله: وعلى هذا فإذا كان الإنسان في أول شبابه لا يصلي ولا يصوم ثم من الله عليه بالهداية وصلى وصام، فإنه لا يلزمه قضاء ما فاته من صلاة وصيام. وكذلك لو كان يصلي ويزكي ولكنه لا يصوم فمن الله عليه بالهداية وصار يصوم، فإنه لا يلزمه قضاء ذلك الصوم، بناء على ما سبق تكريره، وهو أن العبادة المؤقتة بوقت إذا أخرها الإنسان عن وقتها بلا عذر لم تقبل منه، وإذا لم تقبل منه لم يفده قضاؤه إياها. نعم.
الأعذار المبيحة للفطر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هي الأعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان المبارك؟ فأجاب رحمه الله: الأعذار المبيحة للفطر سبق الإشارة إلى بعضها، وهو المرض والسفر. ومن الأعذار أن تكون المرأة حاملا تخاف على نفسها أو على جنينها، ومن الأعذار أيضا أن تكون المرأة مرضعا تخاف إذا صامت على نفسها أو على رضيعها، ومن الأعذار أيضا أن يحتاج الإنسان إلى الفطر لإنقاذ معصوم من هلكة، مثل أن يجد غريقا في البحر أو شخصا بين أماكن محيطة به فيها نار، فيحتاج
بين أماكن محيطة به
بين أماكن أحسن الله إليكم شيخنا بين أماكن محيطة به فيها نار.
نعم.
فيحتاج في إنقاذه إلى الفطر، فله حينئذ أن يفطر ويمتدح ويمتدح يا شيخ.
تفضل كمل.
أن يفطر
هي بعض الألفاظ تراها أتت
فيها أخطاء،
فيها أخطاء نعم، فله حينئذ أن يفطر لعله يعني يستعد مثلا. نعم.
ومن ذلك أيضا إذا احتاج الإنسان إلى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل الله، فإن ذلك من أسباب إباحة الفطر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في غزوة الفتح: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فإذا وجد السبب المبيح للفطر وأفطر الإنسان به فإنه لا يلزمه الإمساك بقية ذلك اليوم. فإذا قدر أن شخصا أفطر لإنقاذ معصوم من هلكة فإنه يستمر مفطرا لأنه أفطر بسبب يبيح له الفطر، فلا يلزمه الإمساك حينئذ لكون حرمة ذلك اليوم قد زالت بالسبب المبيح للفطر. ولهذا نقول القول الراجح في هذه المسألة أن المريض لو برئ في أثناء النهار وكان مفطرا فإنه لا يلزمه الإمساك، ولو قدم المسافر أثناء النهار إلى بلده وكان مفطرا فإنه لا يلزمه الإمساك، ولو طهرت الحائض في أثناء النهار فإنه لا يلزمها الإمساك، لأن هؤلاء كلهم أفطروا بسبب مبيح للفطر، فكان ذلك اليوم في حقهم لا حرمة له بإباحة الشرع الإفطار فيه، فلا يلزمه الإمساك إذا زال السبب المبيح للفطر.
رحمه الله. سئل رحمه الله تعالى عن الأعذار المبيحة للفطر، فقال: الأعذار المبيحة للفطر سبق الإشارة إلى بعضها، وهو المرض والسفر. ومن الأعذار أن تكون المرأة حاملا تخاف على نفسها أو على جنينها، يعني من الصيام، فهذا عذر مبيح لها للفطر. ومن الأعذار أيضا أن تكون المرأة مرضعة تخاف إذا صامت على نفسها وعلى رضيعها، فهذا أيضا سبب من أسباب الفطر في رمضان. قال: ومن الأعذار أيضا أن يحتاج الإنسان إلى الفطر لإنقاذ معصوم من هلكة، مثل أن يجد غريقا في البحر أو شخصا بين أماكن محيطة به نار فيها نار، فيحتاج في إنقاذه إلى الفطر، فله حينئذ أن يفطر ويمتدح، يعني يكون على أحسن حال للإنقاذ. ومن ذلك أيضا إذا احتاج الإنسان إلى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل الله، فإن ذلك من أسباب إباحة الفطر له. واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا في غزوة فتح مكة: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكان عزمة. فإذا وجد السبب المبيح للفطر وأفطر الإنسان به فإنه لا يلزمه الإمساك بقية ذلك اليوم. قال: فإذا قدر أن شخصا أفطر لإنقاذ معصوم من هلكة فإنه يستمر مفطرا، لأنه أفطر بسبب يبيح له الفطر، فلا يلزمه الإمساك حينئذ لكون حرمة ذلك اليوم قد زالت بالسبب المبيح للفطر. قال رحمه الله: ولهذا نقول القول الراجح، وهذا إشارة إلى الخلاف على أن هناك قول مرجوح. قال: ولهذا نقول القول الراجح في هذه المسألة، يعني من استباح الإفطار بعذر شرعي هل يجب عليه الإمساك إذا زال عذره؟ يرى بعض العلماء أنه يمسك بقية يومه ولا يفطر وإن زال عذره، احتراما لزمن اليوم، ولكن الشيخ رجح الرأي الآخر وهو أنه إذا جاز له الأكل والشرب في أول النهار فله أن يأكل ويشرب في آخره، وذكر المريض يبرأ في أثناء النهار وكان مفطرا فإنه لا يلزمه الإمساك، وذكر المسافر أثناء النهار إذا قدم إلى بلده وكان مفطرا فإنه لا يلزمه الإمساك، ولو طهرت الحائض في أثناء النهار فإنه لا يلزمها الإمساك، ولهذا لو قدم المسافر من سفره وقد اغتسلت زوجته من الحيض أو النفاس فحينئذ يباح لهما الجماع لأنهما كانا مفطرين في أول النهار بسبب مبيح للإفطار. قال لأن هؤلاء كلهم أفطروا بسبب مبيح للفطر، فكان ذلك اليوم في حقهم لا حرمة له بإباحة الشرع لإفطار فيه، فلا يلزمه الإمساك إذا زال السبب المبيح للفطر، فجزاه الله خيرا. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لكن ما الفرق بين هذه الحالة لو جاء العلم بدخول رمضان في أثناء النهار؟ فأجاب رحمه الله: الفرق بينهما ظاهر، لأنه إذا قامت البينة في أثناء النهار فإنه يلزمه الإمساك، لأن في أول النهار إنما أفطروا بالعذر، عذر الجهل، ولهذا لو كانوا عالمين بأن هذا اليوم من رمضان لزمهم الإمساك. أما أولئك القوم الآخرون الذين أشرنا إليهم فهم يعلمون أنه من رمضان، لكن الفطر مباح لهم، بينهما فرق ظاهر.
نعم، فرق يعني بين هذا وهذا واضح. السؤال السائل يقول فضيلة الشيخ: لكن ما الفرق بين هذه الحالة، يعني من زالت أعذارهم قبل غروب الشمس، هل يكون يعني مستمرا في فطره أو يمسك، وبين من لم يبلغه خبر رمضان إلا في أثناء النهار، هذا يجب عليه الإمساك؟ قال: الفرق واضح، الفرق بينهما ظاهر، لأنه إذا قامت البينة في أثناء النهار فإنه يلزمه الإمساك، لأنه في أول النهار إنما أفطروا بالعذر، عذر الجهل، ما علموا بدخول رمضان، ولهذا لو كانوا عالمين بأن هذا اليوم من رمضان لزمهم الإمساك. أما أولئك القوم الآخرون، يعني الذين أفطروا لأسباب وأعذار مبيحة، قال: الذين أشرنا إليهم فهم يعلمون أنهم من رمضان، لكن الفطر مباح لهم، بينهما فرق ظاهر. نعم.
مفسدات الصوم. سئل فضيلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: ما هي مفسدات الصوم وهل لها شروط؟ فأجاب رحمه الله: نعم، مفسدات الصوم هي المفطرات، وهي الجماع والأكل والشرب وإنزال المني بشهوة، وما بمعنى الأكل والشرب، والقيء عمدا، والحجامة، وخروج دم الحيض والنفاس، هذه ثمانية مفطرات. أما الأكل والشرب والجماع فدليلها قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأما إنزال المني بشهوة فدليله قوله تعالى في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وإنزال المني شهوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، والذي يوضع إنما هو المني الدافر. ولهذا كان القول الراجح أن المذي لا يفسد الصوم، حتى أن المذي لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة.
أنا مكتوب عندي المني.
المذي صحيح؟
لا خطأ اللي عندي. نعم. هذا السؤال، هذه المفسدات ذكرها رحمه الله تعالى إجابة على سؤال السائل ما هي مفسدات الصوم، فذكر ثمانية أشياء. قال الجماع والأكل والشرب وإنزال المني بشهوة وما بمعنى الأكل والشرب والقيء عمدا والحجامة وخروج دم الحيض والنفاس، هذه ثمانية مفطرات. ثم ذكر التفصيل في هذه الأشياء فقال رحمه الله أما الأكل والشرب والجماع فدليلها قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال وأما إنزال المني بشهوة فدليله قوله تعالى في الحديث القدسي يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال وإنزال المني شهوة بشهوة، وإنزال المني شهوة لقوله النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر. والذي وضعه إنما هو المني الدافق، ولهذا كان القول الراجح أن المذي لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة. عدلت؟ لا عدلت. نعم. الخامس،
الخامس ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهي الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، لأن هذه وإن كانت ليس أكلا ولا شربا لكنها بمعنى الأكل والشرب حيث يستغنى بها عنه، وما كان بمعنى شيء فله حكمه، ولذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الإبر، بمعنى أن الجسم يبقى على هذه الإبر وإن كان لا يتغذى بغيرها. أما الإبر التي لا تغذي ولا تقوم مقام الأكل والشرب فهذه لا تفطر سواء تناولها الإنسان في الوريد أو في العضلات أو في أي مكان في بدنه.
الخامس من مفسدات الصوم ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهي الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب. قال لأن هذه وإن كانت ليست أكلا ولا شربا لكنها بمعنى الأكل والشرب، يعني أنها تعوض عن الأكل والشرب حتى يستغنى بها عنه، وما كان بمعنى الشيء فله حكم، لذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الإبر. وهذا صحيح، يعني قد يبقى المريض في المستشفى على هذه الإبر شهور، فهذا دليل على أنها تغني عن الأكل والشرب. قال بمعنى أن الجسم يبقى على هذه الإبر وإن كان لا يتغذى بغيرها. أما الإبر التي لا تغذي ولا تقوم مقام الأكل والشرب هذه لا تفطر سواء تناولها الإنسان في الوريد أو في العضلات أو في أي مكان من بدنه. نعم.
والسادس القيء عمدا، أي أن يتقيأ الإنسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عمدا فليقضي ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. والحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعام، فرغ بطنه من الطعام واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الخلو. ولهذا نقول إذا كان الصوم فرضا فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيأ، لأنه إذا تقيأ ضر نفسه وأفسد صومه الواجب.
هذا المفسد السادس وهو التقيؤ عمدا بأن يطلب القيء بنفسه. قال رحمه الله: أي أن يتقيأ الإنسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء عمدا فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. والحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغم بطنه من الطعام واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا القلوب. ولهذا نقول إذا كان الصوم فرضا فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيأ، أما لو كان نفلا فإنه المتطوع أمير نفسه، له أن يتم صومه وله أن يفطر.
خلك هناك ورا المتكو، روح ارتاح.
اقول اذا كان يعني في نفل فهو لا مانع ان يفطر اذا احتاج الى الافطار، اما الفرض فلا يجوز له ما دام يجد يعني مندوحة لإتمام صومه. نعم.
وأما السابع وهو خروج دم الحجامة، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم.
نعم، هذا هو المفسد السابع من مفسدات الصوم، الحجامة. وهذه المسألة يعني اختلف فيها الفقهاء، لكن القول بالإفطار هو الأرجح، وما نحتاج إليها فلتكن بالليل. نعم.
وأما خروج دم الحيض والنفاس، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض ومثلها النفساء، وهذه المفطرات وهي مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة، وهي العلم والذكر والقصد، أي أن الصائم لا يفسد صومه بهذه المفسدات إلا بشروط ثلاثة: أن يكون عالما بالحكم الشرعي وعالما بالوقت أي بالحال، فإن كان جاهلا بالحكم الشرعي أو بالوقت فصيامه صحيح، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت، ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولثبوت السنة في ذلك. ففي الصحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه صام فجعل تحت وسادته عقالين، وهما الحبلان اللذان تشد بهما يد الجمل، أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل ويشرب حتى تبين له الأبيض من الأسود، ثم أمسك. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد بالخيط الأبيض والأسود في الآية الخيطين المعروفين، وإنما المراد بالخيط الأبيض بياض النهار وبالخيط الأسود الليل أي سواده. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم لأنه كان جاهلا بالحكم، يظن أن هذا هو معنى الآية الكريمة.
نعم، هذا من شروط إفساد الصوم بهذه الأشياء، أن يكون عالما بالحكم الشرعي، أما إذا كان جاهلا بالحكم فإنه يعذر، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله تعالى: قد فعلت. قال: ففي الصحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه صام فجعل تحت وسادته عقالين، وهما الحبلان اللذان تشد بهما يد الجمل، أحدهما أسود والثاني أبيض، يعني اجتهد لمعرفة يعني دخول الوقت دخول وقت الإمساك، فأخطأ يعني بهذا التصرف، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود إنما هو بياض النهار وسواد الليل، ولم يأمره بالقضاء لأنه كان يجهل يعني الوقت، كان يجهل الوقت الذي حدد شرعا، فصار يعني بهذا الجهل أن العمل صحيح لأنه غير قاصد لإفساد صومه. نعم.
وأما الجهل بالوقت فلحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وهو في البخاري قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما لم ينقل مع توافر الدواعي على نقله علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به، ولما لم يأمرهم به أي بالقضاء علم أنه ليس بواجب. وعلى هذا فلو قام الإنسان يظن أنه في الليل فأكل أو شرب ثم تبين له أن أكله وشربه كان بعد طلوع الفجر فإنه ليس عليه قضاء لأنه كان جاهلا.
نعم، هذا الشطر الثاني من الجهل، وهو الجهل بالوقت. الأول الجهل بالحكم، هذا الجهل بالوقت. فإذا كان الإنسان يجهل حكم المسألة أو يجهل وقتها فهو في حل من خطئه. فتقول أسماء رضي الله تعالى عنها: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، يعني المغرب، أفطروا يظنون أن الشمس غربت، وبعد الإفطار طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما لم ينقل مع توافر الدواعي على نقله علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به، ولما لم يأمرهم به أي بالقضاء علم أنه ليس بواجب. وعلى هذا فلو قام الإنسان يظن أنه في الليل فأكل أو شرب ثم تبين له أنه أكل أن أكله وشربه كان بعد طلوع الفجر فإنه ليس عليه قضاء لأنه كان جاهلا يعني بالوقت. نعم.
وأما الشرط الثاني فهو أن يكون ذاكرا، وضد الذكر النسيان، فلو أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله تعالى: قد فعلت. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
الشرط الثاني من فساد الصيام بالمفسدات أن يكون ذاكرا، أن يتناول المفسدات أو المفطرات وهو ذاكر لصومه. أما إذا كان ناسيا فلا تأثير لتلك الأشياء في فساد صومه، ولا يجب عليه قضاء لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا ناسي. قال الله تعالى: قد فعلت. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسكاه. نعم.
وأما الشرط الثالث وهو القصد، فهو أن يكون الإنسان مختارا لفعل هذا المفطر، فإن كان غير مختار فإن صومه صحيح سواء كان مكرها أم غير مكره لقول الله تعالى في المكره على الكفر: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان الحكم حكم الكفر يرتفع بالإكراه فما دونه من باب أولى. وللحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وعلى هذا فلو طار إلى أنف الصائم غبار ووجد طعمه في حلقه ونزل إلى معدته فإنه لا يفطر بذلك، لأنه لم يتقصده. وكذلك لو أكره على الفطر فأفطر دفعا للإكراه فإن صومه صحيح لأنه غير مختار. كذلك لو احتلم وهو نائم فإن صومه صحيح لأن النائم لا قصد له. وكذلك لو أكره الرجل زوجته وهي صائمة فجامعها فإن صومها صحيح لأنها غير مختارة. وها هنا مسألة يجب التفطن لها، وهي أن الرجل إذا أفطر بالجماع في نهار رمضان والصوم واجب عليه فإنه يلزم في حقه أو يترتب على جماعه أمور: الأول إثم، والثاني القضاء، والثالث الكفارة. ويلزمه الإمساك بقية يومه، ولا فرق بين أن يكون عالما بما يجب عليه في هذا الجماع أو جاهلا. يعني أن الرجل إذا جامع في صيام رمضان والصوم واجب عليه، ولكنه لا يدري أن الكفارة تجب عليه، فإن الكفارة واجبة لأنه تعمد المفسد، وتعمده مفسدا تستلزم ترتب الأحكام عليه. بل في حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة مع أن الرجل لا يعلم عنها. وفي قولنا فالصوم واجب عليه احتراز مما إذا جامع الصائم في رمضان وهو مسافر مثلا فإنه لا تلزمه الكفارة، مثل أن يكون الرجل مسافرا بأهله في رمضان وهما صائمان ثم يجامع أهله فإنه ليس عليه كفارة، وذلك لأن المسافر إذا شرع في الصيام لا يلزمه إتمامه، إن شاء أفطر وقضى وإن شاء استمر.
الشرط الثالث وهو القصد، أن يكون قاصدا، مختارا لفعل هذا المفطر. فإن كان غير مختار فإن صومه صحيح سواء كان مكرها أم غير مكره، لقوله تعالى: إلا من أكره، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال رحمه الله: فإذا كان الحكم حكم الكفر يرتفع بالإكراه فما دونه من باب أولى. وللحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وعلى هذا فلو طار إلى أنف الصائم غبار ووجد طعمه في حلقه ونزل إلى معدته فإنه لا يفطر بذلك لأنه ليس له فيه قصد. وكذلك لو أكره على الفطر فأفطر دفعا للإكراه، يعني تقصده ظالم وأراد أن يعبث به أو أن ينقص عليه عبادته فأكره على الإفطار فأفطر بناء على ذلك صومه صحيح لأنه غير مختار. قال: كذلك لو احتلم وهو نائم إن صومه صحيح لأن النائم لا قصد له. كذلك لو أكره الرجل زوجته وهي صائمة فجامعها فإن صومها صحيح لأنها غير مختارة. ثم ذكر رحمه الله قال: وها هنا مسألة يجب التفطن لها، وهي أن الرجل إذا أفطر بالجماع في نهار رمضان والصوم واجب عليه، يعني صوم رمضان، فإنه يلزم في حقه أن يترتب على جماعه أمور: أولا الإثم، الثاني القضاء، الثالث الكفارة. وقال رحمه الله: يلزمه الإمساك بقية يومه. قد يقول قائل: ما الفرق بين هذا وبين الذي قدم سافرا مفطرا، قدم من سفره مفطرا نقول هذا أسد صومه بدون عذر، فيجب عليه أن يمسك عن الأكل والشرب وإن كان قد أفطر بالجماع، لا يجوز له أن يترخص بشيء محرم، لم يفطر بشيء مباح، لم يفطر برخصة مشروعة، وإنما أفسد صومه بممنوع، بمفطر، بمفسد للصيام. قال رحمه الله: ويلزم الإمساك بقية يومه، يلزمه الإمساك بقية يومه، ولا فرق بين أن يكون عالما بما يجب عليه في هذا الجماع أو جاهلا، يعني بما يترتب على هذا الجماع من الأحكام كالكفارة ونحوه، يعني أن الرجل إذا جامع في صيام رمضان والصوم واجب عليه ولكنه لا يدري أن الكفارة تجب عليه، فإن الكفارة واجب، ما يتعذر ويقول ما أدري أنا الكفارة واجبة فلا تلزمني الكفارة، نقول جهلك لا يعذرك من إلزامك بالكفارة. قال: لأنه تعمد المفسد، وتعمد مفسد تستلزم ترتب الأحكام عليه. قال: بل في حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة مع أن الرجل لا يعلم عنها. وفي قولنا: فالصوم واجب عليه احترازا مما إذا جامع الصائم في رمضان وهو مسافر مثلا، فإنه لا تلزمه الكفارة، مثل أن يكون الرجل مسافرا بأهله في رمضان وهما صائمان ثم يجامع أهله، فإنه ليس عليه كفارة. لكن إذا لم ينشئ هذا السفر من أجل هذا، لأن بعض الناس إذا دخل رمضان وهو جديد مثلا في الزواج سافر من أجل أن يترخص، هذا لا يجوز، فإنه لا يستباح يعني الترخص بفعل غير شرعي. قال: فإنه ليس عليه كفارة، يعني إذا جامع وهو في سفر وإن كان صائما فله أن يفطر، المسافر يجوز له أن يفطر في سفره، وذلك لأن المسافر إذا شرع في الصيام لا يلزمه إتمامه، إن شاء أفطر وقضى وإن شاء استمر، والله أعلم.